الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 15 من سلامة الخلف في طريقة السلف، الفصل الثالث، ذكر بعض الصفات الثبوتية الذاتية والخبرية والفعلية. شرعنا الآن في تفصيل الكلام فيما يثبت من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل، وذكر جميع ما يتعلق بهذا الباب يتعسر إذ أن أسماء الله عز وجل لا حصر لها معلوم لنا، ولأن صفات الله عز وجل كذلك غير داخلة تحت حصر معلوم لنا. ثم إنما نذكر الصفات التي وقع الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة فيها بأشهر الأنواع، وذلك للرد على بدعهم، ويكون طريقة أهل السنة الإثبات في جميعها كما سلكوا الإثبات في بعضها. قوله ذكر بعض الصفات الثبوتية أي الثابتة مثل العلم والقدرة، الذاتية مثل العلم والقدرة والقوة، الخبرية مثل الوجه واليدين والأصابع وغير ذلك، والفعلية مثل النزول والغضب والرضا. قال الكلام على صفتي العلو والاستواء. الحمد لله عز وجل متصف الله عز وجل متصف بجميع أنواع العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. قلنا ذلك لأن المبتدعة عند أن تأتي لهم بأدلة العلو قالوا نحن نثبت لله عز وجل علو القدر، كقول بعضهم الذهب فوق البصل هذا علو قدر، ونثبت لله عز وجل علو القهر، لكن لا نثبت العلو الذات، فإن الله عز وجل في كل مكان، هكذا يقولون، هذا هو الباطل بعينه. بينما الحلولية والاتحادية يزعمون أن الله عز وجل في كل مكان بذاته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والفرق بين الحلولية والاتحادية أن الاتحادية أعظم كفرا وأن الحلولية كفار، إلا أن الحلولية يثبتون لله ذاتا حلت في الذوات، وأما الاتحادية فعندهم كل شيء هو الله، حتى قال قائلهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. وقال بعضهم سبحانك سبحاني الجنة لعبة صبياني، وخرج بعضهم على أصحابه وقال ما في الجبة إلا الله، بل يقولون بأن البسطامي يقول ما كنت أعرف أني أصلي لغيري إلا عند موتي، في آخر عمره قال الآن عرفت أني كنت أصلي لغيري، وإلا كان يعتقد أنه يصلي لنفسه كما ذكر الأبيات شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. بينما الحلولية والاتحادية يزعمون أن الله عز وجل في كل مكان بذاته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فالقول بأن الله في كل مكان بذاته يؤدي إلى أن الله حال في الحشوش الحمامات والطرقات، وأن الله حال في القاذورات، إلى غير ذلك من اللوازم التي ينزه الله عنها. وتنوعت دلالة القرآن والسنة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فتارة تأتي بلفظ الفوقية، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال وهو القاهر فوق عباده. هذا الأمر إذا فهمته سهل عليك الأمر، يعني الآن لو أتيت أقول لك اسرد لي جميع الآيات والأحاديث الدالة على علو الله هذا يطول، لكن تقول كل لفظ فيه الفوقية، كل دليل فيه العلو، كل دليل فيه النزول، كل دليل أدلة المعراج، كل دليل فيه في السماء، كل كذا يدل على العلو، فكل دليل يحوي جميع جمع من الأدلة. قال فتارة بلفظ الفوقية، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فقال وهو القاهر فوق عباده، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولا يقال إن الآيتين يثبت بهما فوقية القدر فقط، بل يثبت له سبحانه فوقية القدر والقهر والذات، وفوقية القدر والقهر متفق عليهما بين الأمة، وإنما نازع المبتدع في فوقية الذات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية في نقله عن الأشعري، فقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، والأرض فوق والأرض على كل شيء والأرض، فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها أو على الأشياء كلها، ولم يجد عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، لم يجد أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل انتهى. قد يقول قائل: لماذا نقل شيخ الإسلام في هذا الموطن عن أبي الحسن الأشعري؟ لأن الأشاعرة يعتقدون أن الله في كل مكان، ولهذا يرد عليهم من قول إمامهم، وعند إثباتهم للرؤية يقولون يرى لا في جهة، لأنهم لا يثبتون لله العلو. قال: وتارة يأتي بلفظ العلو، قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: وهو العلي العظيم. وجاء من حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول في سجود سبحان ربي الأعلى. وتارة يأتي بلفظ الاستواء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، في عدة سور من القرآن، وقال: ثم استوى على العرش. وتارة يأتي بلفظ في السماء، قال الله تعالى: آمنتم من في السماء، الآيتين أي على السماء، فإن أحرف الجر تتناوب. قال تعالى عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها، المراد في إجماع، والمراد به في إجماع العقلاء على، إذ لا يعقل أن يمشي في باطن الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وجاء من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يأتي بلفظ نزول الأشياء من عنده، تنزيل من حكيم حميد، قل: نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الآيات. وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن عدة من الصحابة رضو الله عليهم. والنزول إنما يكون من الأعلى، والصعود من أسفل إلى أعلى. وتارة يأتي بلفظ صعود الأشياء إليه، قال تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب. وتارة يأتي بلفظ العروج، كقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج يكون صعودا من الأسفل إلى الأعلى. ومن أصرح الأدلة أيضا على ذلك حديث المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أخرجه الشيخ من حديث أبي حب الأنصاري وابن عباس وحديث أنس رضي الله عنهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يراجع بين موسى وبين ربه حتى قال الله: هي خمسون وهي خمسون. وموسى في السماء السادسة، والله عز وجل على عرشه. قال: وتارة يأتي بلفظ الرفع إليه، قال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إذ قال الله: يا موسى إني متوفيك ورافعك إلي. والوفاة هنا وفاة النوم، وليس المراد بها وفاة الأجل. وتارة يأتي بالإشارة إلى السماء، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، وكان يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهذا التنوع يدل على أن صفة العلو ثابتة لله تعالى، والأدلة على علوه كثيرة جدا، وإنما ذكرنا بعضها فائدة للمستبصر وحجة على المتكبر. وقد أجمع السلف رضو الله عليهم قاطب على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، تعالى الله عن قول الحلولية علوا كبيرا. والفطرة السليمة تدل على أن الله في السماء، فلا يصيب الإنسان خطب من الخطوب إلا وتعلق قلبه بالسماء. حتى ذكروا أن الحيوان إذا وقعت الزلازل ترفع رؤوسها إلى السماء، وذكروا أن رجل من العصريين كان في طائرة فكاد أن يصيب الطائرة عطب حتى يأس من الحياة، فقال له بعض المسلمين: هل كنت تظن أن هناك من يستطيع أن يسلمك في ذلك الحال؟ قال: كنت أشعر بشيء من فوق، لو أراد أن يسلمني لسلمني. فقال له المسلم: ذاك الله. يعني فطرة الإنسان حتى عند تقول: يا رب اغفر لي، تشعر أن المغفرة يعني كأنك تطلبها من فوق. وأن الرزق أنك تطلبه من فوق، لأن الله عز وجل فطر العباد على الإيمان بعلوه، وإنما ما وقع في الناس هو بسبب التغيرات وكذلك الآثار الخارجية. قال: فقد جاء عن أبي جعفر الهمذاني أنه حضر مجلسا لأبي المعالي الجويني المعروف إمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، وهو يقول: كان الله على عرش وهو الآن على ما كان. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة، يعني دعني لو قلت لك قال الله قال رسول الله ما ستأخذ مني، لكن أنا عندي إشكال ارفعه عني. قال: وما هو؟ قال: أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما كان عارف قطع الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنى ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، قال وبكى، قال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. القصة انتهت من الطحاوية، وذكر أيضا الذهبي في كتابه العلو، وقد ذكر الذهبي في كتابه العلو إلى أن الجويني رجع عن هذا المعتقد، وأنه قال: أجد في الإثبات الرحمن على العرش استوى. قال ابن القيم رحمه الله: وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. وقال في موضع آخر: وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذاك سنة الرحمن، كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله: في الصواعق وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منهم، وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقر بأن الله فوق العالم، بل ذكر بعضهم أنه لما زار السودان أو بعض البلدان وجد بعض الكفار الأصليين يعتقدون أن الرب في السماء، الرب الكبير، بينما الصوفية يعتقدون أن الله في كل مكان. وهذا الذي ذكره أيضا شيخ الإسلام، أن رجل يقال له سعد اليهودي مر على قوم من الصوفية وهم يذكرون أن الله في كل مكان، قال لهم: إذا كنتم تعتقدون هذا فدينكم ودين فرعون واحد. قالوا: ونحن على هذا. ثم إن هذا الرجل أصبح يتنمر على المسلمين حتى وجد شيخ الإسلام، فبين له شيخ الإسلام أنه صحيح القول بالحلول والاتحاد دين فرعوني، ثم أسلم هذا الرجل لما وجد أن عقيدة المسلمين تدل على أن الله عز وجل في العلو. قال: ومع أن العلو ثابت بالكتاب والسنة، حتى ولو لم تدل عليه العقول لوجب الإيمان بما أخبر الله تعالى به، وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول، فالعلو ثابت بدلالة السمع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك قد دل العقل على هذه الصفة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه ليس ثم إلا علو أو سفل، والعلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله جل وعز متنزه عن النقائص، قال سبحانه: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا تحيطه المخلوقات ولا تحويه جل وعز، وقد تقدم أنه متنزه عن السفل، فثبت أنه في العلو جل وعز. ولكن المعطل قوم بهت لا يعقلون حديثا، مسخت فطرهم وتبلدت أذهانهم، فلا يعرفون إلا ما أشرب من هواهم، فنعوذ بالله من الخذلان. وزاد ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية الثاني أنه لما خلق العالم، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، يعني أنه خلق العالم في ذات الله هذا باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول أنه غير متصل بالعالم وغير منفصل غير معقول. الثالث أن كون الله لا داخل العالم ولا خارجه ينفي وجوده بالكلية، انتهى. كما هي عادة أهل الزيق والرياب أنهم يتمسكون بالطحلب ويظنونه حبلا، فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بالفوقية أنه خير من عباده وأفضل، يعني قالوا معنى قوله فوق عباده أي خير منهم وأفضل منهم، لكن هذا عند لغة عند العرب مذموم، أن تفاضل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابع من أتباعه، أو تفاضل بين الله عز وجل وبين مخلوقاته، أو تفاضل بين الذهب وبين البصل وهذه الأشياء الرخيصة، أو تفاضل بين السيف وبين العصا، هذا عند العرب ذم. إذا قلت السيف أحد من العصا هذا ذم وسلب وسب، وإذا قلت للملك أنت أكرم من خادمك، العربي القح الذي هو يعرف معنى العربية ربما يقتل هذا المادح، كيف تقارني بالخادم؟ فهم الآن يقولون الله فوق عباده، يعني بمعنى أنه أرفع قدرا ومنزلة، هذا كلام قبيح، كلام قبيح أن يقارن بين الله وبين عباده، ولكن الفوقية المراد بها فوقية العلو والقهر والقدر. قال ابن أبي العز نعم، وكما هي عادة أهل الزيغ والريب أنهم يتمسكون بالطحلب ويظنونه حبلا، فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بالفوقية أنه خير من عباده وأفضل، وأنه خير من العرش وأفضل منه، وما أسمج وأسخف أصحاب هذا القول الذين يتنقصون به الله تعالى وتقدس عن النقائص وهم لا يشعرون. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه هو من جنس قول القائل الثلج بارد والشمس حارة والشمس أضوى من السراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه. فكيف بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولو قال قائل الذهب فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا من باب إقامة الحجة وإظهار أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وقوله الله خير أما يشركون، وقوله وما عند الله خير وأبقى، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن إثبات الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، من أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه سبحانه مطلق من كل الوجوه انتهى. وقال ابن القيم في الكافية، ما هي الكافية يا أخوة؟ الكافية لابن القيم هي النونية، الكافية لابن القيم هي النونية، بعضهم يسميها عقيدة ابن القيم، في رده على من قال إن الفوقية فوقية القدر والقهر، والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفات الفوق ما وافوا به، جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن، قالوا هذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقبان، كأنه العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان، يعني يثبت لله عز وجل جميع أنواع العلو. وأما الأدلة التي فيها ذكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فقد صرفها أهل التعطيل عن ظاهرها بدون مسوغ ولا دليل من الكتاب أو السنة أو قول صاحب أو تابع، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فقالوا هي بمعنى استولى، وعمدتهم في ذلك قول قاله الأخطر النصراني، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، وقد أحصل شيخ الإسلام إذ يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فقال ابن القيم في نونيته، ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني، وهم والله شابهوا اليهود حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا الباب يزحفون على آساتهم وقالوا حبة في شعيرة. فقد قال ابن القيم في ذاك نون اليهود ولام جهمي هما في وحي دين الله زائدتان، وهم يردون خبر الآحاد ويقبلون خبر هذا الواحد الكافر. وإذا سلمنا أنه مسلم فهو من الشعراء المولدين الذين لا يحتج بشعرهم في اللغة. وكذلك رجل قد تعكرت عقيدته بالمعتقدات السابقة فلم يتخلص منها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يعني هذه ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه في الرد على الاستدلال بيت الأخطل أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. نقول لهم: أولا، الأخطل هذا مسلم أو نصراني؟ إن قالوا نصراني قلنا لا حجة في قوله، فإن قالوا مسلم قلنا هو من الشعراء المولدين الذين لا تقبل أشعارهم في هذا الباب، لأن الشعر القديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله وما بعده إلى دولة بني أمية يحتج به في اللغة، وأما ما جاء في دولة بني العباس لا يحتج به، لأنه قد دخل بين العرب العجم وأخذوا من لغة العرب وأصبحوا يتحدثون بها لغة هجينة، لغة هجينة. الأمر الذي يليه: لو قيل بأنه مسلم وحسن إسلامه قلنا لعل هذا بقي في عقيدته وشائبيته من دين النصارى، لأنهم يزعمون أن الله حل في عيسى. زد على ذلك أنهم لا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بخبر الواحد، ويستدلون بقول ببيت شعري لا خطام له ولا زمام، بل قد وجد هذا البيت بقولهم: قد استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.